على آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان عند رجل دين أو وديعة، فجاء رجل فادعى أنه وارث صاحبهما وقد مات ولا وارث له سواه، فصدقه لزم الدفع إليه لأنه لا يخشى تبعه.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان عنده لرجل دين أو وديعة، دين يعني في ذمته، أو وديعة عين من الأعيان، حيوان أو قماش أو ذهب أو فضة أو أي شيء مما يستودع، فجاء رجل فادعى أنه وارث صاحبهما، يعني صاحب الدين أو صاحب الوديعة، وقد مات ولا وارث له سواه، فصدقه لزمه الدفع إليه. نعم، لأنه بموته تنتقل هذه الوديعة أو ينتقل الدين للوارث، ومن هي له أولا قد مات، فانتقل المال إلى الوارث، فلا يحق له أن يمنع الوارث حقه، لأنه من المعلوم أنه إذا مات الشخص انتقل ما بين يديه لوارثه. فجاء الوارث فيلزم من عنده الدين أو الوديعة أن يسلمه إياها إذا عرف ذلك وصدقه. إذا صدقه لزمه، ما يقول مثل الدين السابق للرجل الحي، يقول مثلا: أنا أصدقك لكن لا أسلمك، أخشى أن يأتيني الرجل، لأن هناك فيه خشية أن يأتيه صاحب الدين أو صاحب الوديعة فيطالب بها، فإذا طالب بها لزمه تسليمها، وهنا وثق بأنه ميت ولن يطالب بها إلا الوارث وقد جاء، فيلزمه أن يدفعها له. هذا متى؟ إذا صدقه، يعني عرف صدقه. أما أن يأتيه شخص ويقول: أنا وارث فلان، وهو لا يعلم عن هذا ولا يصدقه، فلا يلزمه كما سيأتي، وإنما يلزمه اليمين. نعم.
وإن كذبه فعليه اليمين أنه لا يعلم ذلك، لأنه لزمه الدفع مع الإقرار، فلزمته اليمين مع الإنكار.
وإن كذبه، قال: لا، لست بوارث، لست بوارث ولا أسلمك الحق، نقول له: قولك لست بوارث ما يكفي، أنت إما أن تصدق فتسلمه، أو تكذب فتحلف أنك لا تعلم أن هذا وارث لفلان، فإذا حلفت حينئذ على الوارث هذا أن يثبت، لكن إذا صدقته فما يحتاج أن تمنعها، ولا نطالبه ببينة، ما دام عرفت أنه الوارث سلمه ما عندك. ما عرف أنه الوارث ما يقول: ما أعرف، ويسكت ويترك، لا، يقال له: تحلف أنك لا تعرف أنه وارث، فعليه أن يثبت ذلك، فإن نكل عن اليمين ألزم بالدفع، لأنه معنى هذا أنه يعرف أنه وارثه، وإنما من باب المماطلة فلا يقر على المماطلة. فمن لزمه الدفع مع الإقرار، لزمته اليمين مع الإنكار. فيه جميع الدعاوي قاعدة: من لزمه الدفع مع الإقرار يطالبه بحق مثلا فيقول مقر له، نقول: يلزمك أن تدفع. أنكر حقه، نقول يلزمك أن تحلف، لأنك إذا لم تحلف إلزمت بالدفع، نكلت عن اليمين فتلزم بالدفع. أما في موضوع الوكالة فلا يلزمه التسليم مع الإقرار، ولا يلزمه اليمين مع الإنكار، وإنما على مدعي الوكالة أن يثبت وكالته. نعم.
فصل. فإن كان لرجل ألف على اثنين، كل واحد منهما ضامن لصاحبه، فأحاله أحدهما بها برئا منها، لأن نعم. الحوالة كالتقبيض.
فإن كان لرجل ألف على اثنين، كل واحد منهما ضامن على الآخر، يعني هم متضامنان، سلم هذا أو سلم هذا، من حق صاحب الألف أن يطالب هذا أو يطالب هذا، فليس كل واحد عليه قسط من المبلغ وحده، كل واحد عليه 500، لا، مثلا على أخوين 1000 ريال متضامنان، فلصاحب الحق أن يطالب هذا، ولصاحب الحق أن يطالب هذا، ولصاحب الحق أن يطالبهما معا. فإن كان لرجل ألف على اثنين، كل واحد منهما ضامن لصاحبه، فأحاله أحدهما بها برئا منها، لأن الحوالة كالتقبيض. أنت لك حق قدر 1000 ريال عند زيد وعمر، فجئت إلى زيد فقلت حقي، فقال نعم، خذ هذه وكالة حوالة على فلان، اذهب فاستلم حقك كامل الذي علي وعلى أخي. أخذت الوكالة وذهبت بها إلى الرجل، فوجدت أنه غير منقاد للتسليم، ليس مماطل ولكنه ثقيل التسليم، فأردت أن تفسخ الحوالة كذا في نصفها القسط الذي على الثاني، وتقول أقبل الحوالة بحق أحدهما 500، والخمسمائة أرجع على صاحبي الأول، هل لك ذلك؟ لا، لأنهما ما داما متضامنين وأعطاك الحوالة على آخر، فقد برئ الاثنان معا من الحق الذي عليهما، لأن الحوالة بمثابة التقبيض، كأنه قبضك الحق الذي عليه وعلى أخيه، لأن الحوالة كالتقبيض، يعني تبرأ ذمة الاثنين الأولين وتشغل ذمة الآخر، ويكون حقك على من أحلت عليه. نعم.
وإن أحال صاحب الألف به على أحدهما صحت الحوالة، لأنها مستقرة في ذمة كل واحد منهما.
إن أحال صاحب الحق، الأولى صاحب الحق أخذ حوالة على غيره، هذا صاحب الحق الذي على الرجلين أحال على أحدهما، عليه حق لآخر، فقال أحيلك على فلان لأن عنده لي هو وأخوه 1000 ريال وهما متضامنان، فأنا أحيلك على أحدهما، قال أحيلك على أحدهما، صحت الحوالة، ولا يقال إنه أحاله على واحد والمبلغ على اثنين، لأنهما متضامنين، يعني عبارة كأنهما سواء، فمن سلم منهما عبارة سلم عن الآخر. نعم.
وإن أحال عليهما جميعا ليستوفي من كل واحد منهما نصفها صحت.
وإن أحال على كل واحد منهما بالنصف، قال عند زيد وعمر لألف ريال، أحيلك على زيد بخمسمائة وأحيلك على عمر بخمسمائة، والإحالة على الاثنين أحسن لك من الإحالة على واحد، لأنه قد يؤخر التسليم أحدهما، فإذا أحلت على الاثنين معا يسلمك هذا ويسلمك هذا، لأنه ربما استصعب أحدهما تسليم الألف كامل، فأنا أحيلك على هذا بخمسمائة وعلى هذا بخمسمائة صحت الحوالة، لأن على كل واحد منهما خمسمائة في الحقيقة. نعم،
لأن ذلك للمحيل فملك الحوالة،
لأن ذلك للمحيل، المحيل هو الذي يملك، يحيلك على زيد أو يحيلك على عمرو أو يحيلك على زيد وعمر معا. نعم،
فملك الحوالة به.
نعم،
وإن أحال عليهما ليستوفي من أيهما شاء صحت أيضا.
كذلك إذا أحال عليهما، قال أحيلك على زيد وعمر وأنت اختر من شئت اقبض منه الألف، الخيار لك، أنا أحيلك على الاثنين واذهب إليهما في بلدهما، فربما تجد أحدهما مسافر والآخر حاضر، فاقبض ممن تجده صحت ما داما متضامنين. نعم،
لأنه لا فضل في نوع ولا عدد ولا أجل،
لأنه لا فرق ولا فضل في الدينين على أحدهما، فلا في نوع هذا ذهب هذا فضة، ولا في أجل هذا حال هذا مؤجل، ولا في
عدد
ولا في عدد هذا عليه كذا وهذا عليه كذا، كلهم سواء، فإن شئت اقبض من هذا وإن شئت اقبض من هذا، قدم الحوالة على من شئت، ويجب عليه أن يسلمك الحق لأنهما في حالة تضامن. نعم،
وإنما هو زيادة استيثاق،
زيادة استيثاق يعني إذا أحيل على الاثنين معا، يقول أحيلك على الاثنين معا، أو ربما قال له أحيلك على أحدهما، قال لا يا أخي هما يكثرون الأسفار، فأخشى أني إذا أحلتني على واحد ذهبت فما وجدته، أحلني على الاثنين وأنا أقبض من أيهما وجدت، فله ذلك، لأن هذا زيادة استيثاق يعني زيادة توثيق لحق المحال.
وإنما هو زيادة استيثاق فأشبه حوالة المعسر على الملي،
فأشبه حوالة المعسر على الملي، أنت تطالب معسر بمبلغ ما عنده سداد، قال له أحيلك على فلان لأن فلان قال لي عنده لي مبلغ مثلا فأحيلك عليه، قال أحسنت يا أخي أنت معسر ما أدري متى تسلمني، بينما هذا الذي تحيلني عليه موسر قادر على التسليم، أذهب إليه وأستلم حقي، فإحالة المعسر على الموسر زيادة استيثاق واطمئنان للمحال، فالمحال يفرح إذا أحاله المعسر على موسر. نعم،
ولهذا لو أحالاه على واحد صح،
لو أحالاه على واحد صح، أحاله على الاثنين صح، هما أحالاه على واحد أو أحالاه على اثنين، في جميع هذه الأحوال تصح الحوالة، وبهذا ينتهي باب الحوالة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم كتاب الضمان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: متى يبلغ الرجل أشده ويصبح بكامل قواه العقلية؟
متى يبلغ الرجل أشده؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، لكن أشهرها ولعله أقواها بلوغ 40 سنة، لأن منهم من علقه بالبلوغ، ومنهم من علقه بما فوق ذلك ودون 40، ومنهم من علقه بأكثر من 40، والذي يظهر والله أعلم أنها أقرب إلى 40، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ وأرسل وهو ابن 40 سنة عليه الصلاة والسلام، فهي بلوغ الأشد، يكون الرجل في منتهى قواه العقلية والفكرية وحسن تصرفه، ثم يستمر بإذن الله فترة على هذا ثم يبدأ به النقص. يقول: ما حكم من يذنب وهو عالم بأن هذا الشيء الذي يفعله محرم ثم يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع ثم يتوب، فما حكمه؟ هذا في حالة جهاد مع نفسه ومع الشيطان، عنده الرغبة في التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، لكن الشيطان يتسلط عليه ثم يغلبه، وهذا هو على ما مات عليه، إن كان آخر أمره التوبة فالله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وإن مات مصرا على ذنبه فأمره إلى الله جل وعلا، ما دام ذنبه دون الشرك فالله جل وعلا إن شاء غفره له وإن شاء واخذه به. وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر والذنوب دون الشرك، أنهم داخلون تحت المشيئة، يعني مشيئة الله جل وعلا، داخل تحت المشيئة، يعني إن شاء الله جل وعلا غفر له من أول وهلة، وإن شاء واخذه بذنبه. فمثلا اثنان ماتا على شرب الخمر، وشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، أحدهما له أعمال صالحة ونفع للمجتمع وقيام بأعمال تنفع الآخرين، شاء الله جل وعلا أن يغفر له من أول وهلة بأعماله الصالحة فلم يؤاخذه بشرب الخمر. الآخر دون ذلك، يؤدي الواجبات ويجتنب الكثير من المحرمات لكنه مات على الإدمان على الخمر مثلا، وليس له من الأعمال الصالحة ما يغطي هذا الذنب الذي مات عليه، فهذا ثم شاء الله جل وعلا أن يعذبه بذنبه هذا ثم ينقله من النار إلى الجنة، هذا معنى قولنا تحت المشيئة. وقد يشاء الله جل وعلا مغفرة العبد، مغفرة ذنب العابد ببركة توحيده وإخلاصه في العمل لله، لأنه قد يكون مخلص للعمل في العمل لله، لا تشوبه شائبة رياء ولا شرك وهو واقع في شيء من المحرمات، والناس يتفاوتون في الإخلاص، فأحدهما قوي في إخلاصه ما يلتفت إلى غير الله جل وعلا وإن كان واقع في شيء من المحرمات، فهذا يغفر له إذا شاء الله ببركة وقوة توحيده وإيمانه بالله، والآخر قد يكون دون ذلك فيشاء الله جل وعلا عدم المغفرة له فيؤاخذه بذنبه ثم ينقله جل وعلا من النار إلى الجنة.
يقول: هل يجوز للمقارن بين الحج والعمرة أن ينوي بعمرته النيابة عن شخص وينوي الحج كذلك عن شخص آخر؟
إذا حج مفرد فالحج يكون نسك واحد لشخص واحد، حج قارن له أن يجعل العمرة لشخص والحج لشخص آخر لأنهما نسكين، ولزمه الهدي لأن الله جل وعلا تفضل عليه بنسكين، فيجعل أحدهما لواحد والآخر له أو لغيره لآخر. ومثل ذلك إذا حج متمتعا فله أن يجعل العمرة لشخص والحج لشخص آخر لأنهما في حالة القران والتمتع نسكان، لكل يجعل كل نسك لواحد له ذلك. وإذا كان قارن فعليه هدي في حالة القران وفي حالة التمتع إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام.
يقول: إذا وقفت بعرفات وبت مزدلفة ورميت جمرة الأولى في اليوم العاشر وطفت طواف الإفاضة وبت بمنى ورميت يوم الحادي عشر ثم سافرت إلى بلادي يوم الحادي عشر بعد الرمي، ماذا علي لأني ما كملت بعد العيد يومين؟
الحاج عنده أركان لا بد من الاتيان بها وإلا ما تم حجه، وعنده واجبات إذا أتى بها فحسن وهو الواجب عليه، وإذا ترك شيئا من الواجبات فلا يخلو. إن كان تركها تعمدا فيأثم بهذا الترك وعليه فدية ذلك، وإن تركها جهلا أو نسيانا أو اضطرارا فلا إثم عليه إن شاء الله، وعليه هدي لهذا المتروك. وهناك سنن إذا أتى بها فحسن وهي من مكملات الحج، وإذا لم يأتي بها فلا بأس عليه وحجه صحيح. فهذا الذي أتى بالأركان النية عند الدخول في النسك، نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه أركان الحج أربعة، إذا أتى بها صح حجه، ما تركه من الواجبات يلزمه فيه هدي. يقول: إنه رمى الجمار في اليوم العاشر جمرة العقبة وبات ليلة الحادي عشر في منى ثم سافر، رمى الجمار في اليوم الحادي عشر أو لم يرمي، بات ليلة ترك المبيت ليلة 12، فهذا عليه عدد من الهدي وحجه صحيح. عليه هدي لتركه رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ولو أتى بواحد بقي عليه واحد في هدي، وعليه هدي آخر لتركه المبيت بمنى ليلة الثاني عشر لأنها واجبة، وعليه هدي لتركه طواف الوداع لأن طواف الوداع واجب ولا يصح إلا بعد تمام الحج وهو ما تم حجه، يعني طواف الإفاضة الذي طافه يوم العيد لا يكفيه عن طواف الوداع لأنه ما تم حجه، لو كان يكفي كان كل إنسان مثلا يطوف طواف الإفاضة ثم يخرج إلى منى ويقول خلاص أنا أطف طواف الوداع، أدخل طواف الوداع مع طواف الإفاضة، نقول لا يصح طواف الوداع إلا بعد تمام النسك. الذي أخر طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر مثلا وطافه بنية الإفاضة وسافر بعده كفاه عن طواف الوداع.
يقول: أعمل مدرسا بمكة وأعيش فيها منذ 3 شهور من شهر رجب، أديت عمرة في شهر شوال متمتعا بها للحج، فقصدت حجا متمتعا، فهل علي هدي؟
الجواب: في هذه الحال ليس عليك هدي لأنك سكنت في مكة، سكنت في مكة قبل أشهر الحج، جئت كما تقول في رجب مدرسا، والمدرس غالبا يقيم، ما تدري عاد إقامتك سنة سنتين أكثر أقل، وهكذا كل إنسان في هذه الحياة ما يدري وش إقامته، لكنك نويت الإقامة في مكة ثم اعتمرت في أشهر الحج، فليس عليك هدي في هذه الحال لأنك من حاضري المسجد الحرام. أما من جاء إليك في أشهر الحج معتمرا وأقام عندك وهو يريد بعد الحج العودة إلى البلاد، ففي هذه الحال يكون عليه هو هدي وأنت ليس عليك شيء.
يقول: أشكل علي في الحوالة أنه يلزمه الدفع مع الإقرار واليمين عند الإنكار بين درس أمس، ولا يلزمه الدفع مع الإقرار ولا اليمين عند الإنكار، فما الجمع بينهما؟
لا إشكال، بارك الله فيك، لأن الوارد في درس أمس أنا تعرضت له قبل قليل، قلت الوارد في درس أمس الذي لا يلزمه التسليم مع الإقرار ولا يلزمه اليمين مع الإنكار، لأنه في باب ادعاء الوكالة، تقول: يا أخي سلمك اليوم ثم يأتيني باسر، الرجل يقول: أعطني حقي، ما أستطيع. نقول له: احلفنا. ما نقول له احلف، نقول: معك حق حتى تستوثق لنفسك. أما ما ورد في درس اليوم فهو وارث، عبارة أصبح هو صاحب الحق نفسه، هذاك ما هم جايك، مات انتقل المال إلى الوارث. إن شككت فيه فنلزمك باليمين إنك ما تعرف إن هذا هو الوارث الحقيقي لفلان، ثم بعد ذلك نقول للوارث: أثبت يا أخي. أما إذا اعترفت إنه الوارث فيلزمك التسليم لأنك آمن بأن ذاك لن يأتيك، بخلاف الوارد في درس أمس فهو في الوكالة، واليوم في الميراث، جاءك شخص وقال: أنا الوارث لفلان الوحيد وفلان يطالبك ب1000 ريال، أعطني إياه يا أخي، نقول: يلزمك أن تسلمها له إذا عرفت أن تعرف. يقول: نعم أعرف أن هذا ابنه ولا أنا غيره. نقول: يلزمك أن تسلمه. يقول: لا أعرف، ما أدري وش قرابته هذا له. نقول: تحلف، احلف بأنك لا تعرف. فإذا حلف أنه لا يعرف قلنا للوارث: أثبت وراثتك يا أخي، أحضر صك حصر وراثة من المحكمة واستلم حقك.
يقول أنا جئت في رمضان بعمرة وأجلس إلى الحج وأدي عمرة اليوم الثامن، هل علي فدية؟
إذا قدمت في رمضان وبقيت في مكة إلى الحج وحججت من نفس السنة حج مفرد فليس عليك هدي. أما إذا أتيت بعمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم حججت من نفس السنة فأنت متمتع.